بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولو اختلفوا ايضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على اقوال، مثلا الآية الشريفة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. السنة استطعت رحت للحج، السنة الجاية هم استطعت هم اروح للحج، والسنة الجاية بعد هم استطعت هم اروح للحج. الامر الذي صدر بوجوب الحج ايش افهم منه؟ افهم منه المرة انه مرة واحدة احجها الكافي، هل افهم منه التكرار؟ ما دمت مستطيع الحج نفتهم من صيغة الامر المرة ام التكرار؟ واضح المطلب شنو المقصود منه؟ هذا يقول. واختلفوا ايضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على اقواه كاختلافهم في الفور والتراخي. شون هم اختلفوا على اقواه؟ بعضهم قال يدل على الفور، بعضهم التراخي، بعضهم العام، احنا كذلك. يقول والمختار هنا كالمختار هنا انه لا دلالة فيها على المرة ولا على التكرار كما قلنا هناك، لا دلالة فيها على الفور ولا على التراخي، وانما كل مورد بحسبه وبحسب القرائن المحيطة به. يقول والدليل ايضا هنا نفس الدليل هنا. شلون قلنا بالدرس السابق انه تدعون ان مثلا صيغة افعل تدل على الفورة وعلى التراخي، منين جت الدلالة؟ من مادتها؟ ما تدل المادة على اكثر من الطبيعة المطلوبة، طبيعة الصلاة، ام من هيئتها؟ هيئتها لا تدل على النسبة الطلبية، نبيها اي شيء، اي معنى زاد، فمن دلت اذا صيغة افعل على الفور وعلى التراخي؟ نفس الكلام ياتينا، من دلت صيغة افعل على المرة وعلى التكرار؟ بمادتها تدل على الطبيعة وبهيئتها. يقول والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا على التكرار. يشرح طبعا بالهامش المرة والتكرار لهما معنيا. المعنى الاول الدفعة والدفعات، يعني الدفعة وان كانت الدفعة افرادا عديدين، المرة يقصد بها الدفعة سواء تضمنت فردا او افرادا، والتكرار يقصدون به الدفعات. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني لا، يقصد بالمرة الفرد الواحد ويقصد بالمرات الافراد المتعددين. فالثمرة تبين بينهم وين؟ لو واحد بدفعة واحدة اتى بافراد عديدين. على المعنى الاول يقول هذه مرة واحدة، وعلى المعنى الثاني يقولها متعددين لان عدة افراد. هذا حكي خيالي، طبق على مثال لو الزوج في جلسة واحدة كرر ثلاثا انت طالق. فعلى المعنى الاول يقول المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات، فهي الدفعة واحدة قال هنا ثلاث مرات، احنا شو علينا بالافراد؟ علينا هي الدفعة واحدة فتسمى مرة واحدة، فهذا طلاق واحد وان قال ثلاثا انت طالق. وعلى المعنى الثاني يقول لا، مقصود بالمرة والتكرار الفرد والافراد، فهذا اذا ثلاث افراد قال وان كان في دفعة واحدة، احنا على افراد نحسب، فهي ثلاث تطليقات اذا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. عرفنا استاذ سمر شلون تبين بين التفسيرين؟ يقول اي التفسير المقصود؟ يقول الاول نقصد بالمرة الدفعة الواحدة وان تضمنت افرادا، فالتكرار عدد من الدفعات بغض النظر عن عدد الافراد. فكنا نلتفت الى تطبيقات هذا الكلام، لا نأخذه بس كلام نظري، اذا كان الكلام بس نظري لا ثمرة عملية عليه، فنرمي به عرض الجدار. ذاك الاستاذ بالباحث يقول من 12 سنة ما ادري ايش قد باحث مقدمة الواجب وبعدين يقول ولا ثمرة عملية تترتب عليه. انت منك يا كذا، يا ضيعت وقتنا، يا اسلحت قلوبنا مثلا. ولكن الاخر احيانا ثمرة نظرية تترتب، وهو ترسم شحن الذهن وتنمية الملكة. فقلنا ايش حاس بهن ان ملكتنا بالاشياء المفيدة تدل ان ناجرة تشبع القلب وما بيها فائدة من ورائها. فإذا الأول الدفعة والدفعات، والثاني الفرد والأفراد، والمعنى طبعا هو الأول. وفسرنا قلنا أنه يتبين الثمرة بين القولين بأنه لو شخص بدفعة واحدة أدى أفرادا، فعلى التفسير الواحد يقول هذه مرة واحدة لأنها دفعة واحدة، وعلى التفسير الثاني يقول هذه أفراد متعددة. ومثالها إذن في الطلاق، الزوج لو بمجلس واحد قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تعد ثلاثا أم واحدة، والقائل بالدفعات يقول هذه واحدة لأنها دفعة واحدة، والقائل بالأفراد يقول هاي ثلاث أفراد، فإذا وقعت ثلاث تطليقات. يقول لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي هي، أي من دون إلحاقها ببعض خصوصياتها كالفور والتراخي كالمرة والتكرار، أبد بما هي هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما إما المرة وإما التكرار. هذا قال بحسب الوضع، بحسب دلالة الوضع، يعني الدلالة وضعية ما بيها لا على هاي ولا على هاي، لكن يقول بالإطلاق تدل صيغة افعل على المرة مو بالوضع. قال أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، يعني أن المولى لو أطلق أمرا وقال صلي فهي بالوضع ما تدل على المرة ولا على التكرار، لا بمادتها ولا بهيئتها، لكن بالإطلاق تدل على إرادة المرة وعلى تحقق الامتثال بالمرة الواحدة. فدلالتها إذن صيغة افعل على المرة ليس بالوضع وإنما بالإطلاق، فبالنتيجة أكو دلالة إذن، أكو دلالة من صيغة افعل على المرة، لكن هالدلالة ليست بالوضع وإنما بالإطلاق. وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى سواء صلي صوم حج يبكي إلى آخره لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء بالمرة وجواز التكرار أو وجوب التكرار. النحو الأول من أنحاء المطلوب لدى المولى أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء، أنا أريد منك صلاة، شيء بالخارج توجب لكيان اسم الصلاة، أريد صرف وجود الشيء في الخارج، أريد منك كيان اسم الصوم، أريد منك كيان اسم الحج، فالمطلوب هو صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، مقابل النحو الثاني مثلا اللي فيه قيد، بمعنى إنه المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه وهو الصلاة معدوما بالعدم الأجلي، لأنك يوم كنت معدوما وكانت صلاتك معدومة، ومن استمريت إذن بعدها صلاتك معدومة، فيريد المولى أن تخرج هذه الصلاة المعدومة بالنسبة لك إلى حيز الوجود، تعبير آخر على أنه يريد صرف الوجود، بل يخرج هذا المطلوب من ظلمة العدم اللي هو عدم أجلي كان إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد، لأنك إذا أتيت بصلاة صدق عليك أنك أخرجت كيان الصلاة، كيان صلاتك أنت من العدم أخرجت إلى الوجود، والكلية تحقق والطبيعة تتحقق بفرد واحد. إذا إنسان وجد يقولون الإنسان موجود، إذا إنسان واحد وجد خلاص. فهذا المولى هنا على النحو الأول يريد صرف الوجود، يقول أريد من أقول هيك جملة أن الصلاة موجودة كون أكون صادقا، وصدق هذه يتحقق بفرد واحد إذا تحقق فلا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، أول فرد تأتي به من أفراد الصلاة، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول، للمولى لا يريد أكثر من أن تخرج هالكيان هذا الاسم صلاة من العدم إلى الوجود، وقد تحقق هذا في أول فرد، مثل ما يقول لك أنا أريد فرد إنسان يكون موجود على المريخ، واحد إذا إنسان راح كل إشكال، أنا إنسان مفهوم الإنسان يتحقق على المريخ خلاص، عنده ذنب ما كدا عجيب أزيان. قال ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية، أنا أريد منك تتحقق منك فرد من أفراد صلاة الظهر، ثم دام تحقق إذا تحقق يعني صلاة الظهر بعد الإتيان بفرد ثاني لغو، يعني تحقق ليش لغو؟ لأن تحقق مطلوب المولى، فإذا تحقق مطلوب المولى بعد هذا الفرد الثاني شنو جبته؟ النحو الثاني ان يكون المطلوب ان يكون المطلوب شنو؟ الوجود الواحد، لكن بقيد، مو مثل ذاك صرف وجود الشيء، لا بقيد، وهو قيد الوحدة. يعني اريد واحد وواحد فقط. هاشنا بالرياضيات الحديثة مدري شو يسموه من جابوه جابوه انتي مصطلحات وياه. لا اريد واحد وواحد فقط، مو بس اريد واحد، لان من اريد واحد لا يضر فيه ضم ثان اليه. هذا النحو الاول. النحو الاول قال اريد واحد، ثاني انه اشتهي او اطلب ان تخرج كيان الصلاة، مفهوم الصلاة، من العدم الى الوجود، وهذا المفهوم يتحقق بصلاة واحدة. فبس قال اريد منك واحد، مو فقط واحد. لذلك لو اتيت ثانيا ما يضرب الواحد الاول، فنتحقق مطلوبي. النحو الثاني اريد واحد وواحد فقط، بحيث اذا اتيت بثاني اخليت بالاول، لان خالفت القيد هذا. قلت لك اريد واحد وواحد فقط. مثال مثل عرفي، لو كان وصف طبيب وصف لك جراحات، مو لك وصف لك اجاركم الله من المرض، وصف لمريض فجرعة معينة، هذا من وصف جرعة في وقت محدد، اراد منه جرعة وفقط جرعة بقيد الوحدة، بحيث اذا انت ثانية اضره هذا وكأنه ما سوى لشيء. بينما النحو الاول اريد منك واحد، لا بقيد ولا بشر. لو اتيت بثاني ما يضر بالاول، بس هو لغو، انا ما طالب منك صحيح، بس ما يضر بالاول، يعني ما قيدت الواحد بفقط واحد، وانما بس اريد منك واحد. هذا بالنحو الاول. النحو الثاني اردت منك واحد وبقيد الوحدة، بحيث اذا اتيت بثاني خربت الاول هم، لانما بالنحو الاول ما يخرب الاول، وانما مجرد لغو يصير، لان ما مطلوب للمولى. احنا بس نحدد الانحاء الثلاثة ونشوف ان الاطلاق ماذا يفيد. النحو الاول الان بس مبحث تصوري، اننا نتصور مطلوب المطلوب، لا بعد الان مجرد كمقدمة تصورية نتصور ان مطلوب المولى يكون على احد انحاء ثلاثة. عندئذ لو اطلق المولى امره على اي نحو من حال نحمله، هذا في بيان المحمول وفي بيان الشكر، الان في بيان الموضوع تصوري فقط. اذا ان يكون المطلوب شنو هو؟ الوجود الواحد بقيد الوحدة، اي بشرط ان لا يزيد على اول وجوداته. فلو اتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال اصلا، حتى الاول اللي جابه هم يفسد، كتكبيرة الاحرام للصلاة، فانه مطلوب منك تكبيرة واحدة وبقيد الوحدة. فلو اتى بالتكبيرة الثانية الاولى فسد، مو بس الثانية، هو مثال العرف اللي قلنا على الدواء مثلا، فان الاتيان بالثانية عقب الاولى مبطل للاولى، وهي طبعا كلها تقع الصلاة باطل. النحو الثالث ان يكون المطلوب الوجود المتكرر، اما بشرط تكرره، احنا المطلوب وجود متكرر، اشترط يريد منك التعدد، لكن اما بشرط تكرره، يعني فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، يسمى العموم المجموعي، بحيث لو كل تأتي به لو كأنك ما أتيت شيئا، تفترض الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، لو آمنت بدعش وتركت ثاني عشرهم كأنك ما سويت شيء. مطلوب المجموع بما هو مجموع بشرط المجموع. قال فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا، هذا يسمى العموم المجموعي، كركعات الصلاة الواحدة. وتارة العموم يكون عموما استغراقيا، صح اطلب المجموع بس مو المجموع بما هو مجموع، انا اطلب منك المجموع لكن هذا المجموع ينحل الى مطلوبات بعدد الافراد، بحيث اذا اتيت ببعض الافراد فتكون قد امتثلت بمقدار هذا البعض الذي اتيت به. صوم رمضان وجوب واحد، صوم شهر رمضان، لكن ينحل الى 30 وجوب، كأنه قال صم اليوم الأول، صم اليوم الثاني، صم اليوم الثالث، فلو صمت 15 تبقى 15 فقد امتثلت 15 وعليك ال 15 الباقي. لان المجموع ما مطلوب بما هو مجموع، ذاك عموم مجموع اسم عموم استغراقي، وانما المجموع ينحل الى عدد الافراد، فشكد من الافراد تم تسليم يكون امتثالك لمقداره، بينما العموم المجموع لا، لو تأتي بهم كلهم فقد امتثلت، لو اذا عز واحد كأنك ما امتثلت شيء، فما بلغت رسالته. ماكو هي حكم واحد، اذا ما بلغت فما بلغت رسالته كلهم. فهنا كذلك قال، واما مطلوب منك الوجود المتكرر صح، لكن لا بشرط التكرره، مطلوب المجموع بما هو مجموع لا، وانما مطلوب منك المجموع لكن على نحو الانحلال الى الافراد. فترقى عن الاول، ان الاول اذا ما حصل الامتثال ولو مره واحده كانك ما سويت شيء، بينما اذا ما حصل مره تنطلب بس المره، ما حصل اثنين بس الاثنين تنطلب، فذاك سمينا عموم مجموع، هذا عموم استغراق، عموم مجموع متعلق بالمجموع بما هو مجموع، لو كنا يوم الشن كنا لو تبع اليا كنا واحدة من الاثنين ما بيها مجال ولا بيها تبعية. اما النحو الثاني لا، عموم استغراق، معنى العموم ينحل وينبسط على افراده، بحيث ايش ما تأتي بالافراد فقد امتثلت بمقدارها، فمثلا كصوم رمضان ينحل الى 30 وجوب، وش تأتي به يكون امتثالك بقدره. يقول ولا شك ان الوجهين الاخيرين يحتاجان الى بيان زائد على مفاد الصيغة. انت لا تقول لي مثلا على النحو الثاني مطلوب منك الوجود، اذا ما تقول لي ترى بقيد الوحدة اريد منك واحد وواحد فقط، شو مدرينا ان الوجود الثاني يخل، عليك ان تبين لي ان الوجود الثاني يخل. كذلك النحو الثالث المطلوب متكرر كنت تبين لي، فالوجه الثاني والثالث يحتاج الى بيان زائد. الوجه الاول قال ما يحتاج الى ذلك، وانما هو من نفس الصيغه يفهم، فاذا اطلاق الصيغه ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من النحو الاول. قال ولا شك ان الوجه الاخيران يحتاجان الى بين زاد على المهم، فلو اطلق المولى ولم يقيد باحد الوجهين لا الثاني ولا الثالث، وهو طبعا في مقام البيان، اذا مقدمات الحكمه مجتمعه، فاذا مقدمات الحكمه مجتمعه تحقق الاطلاق، وكان اطلاقه دليلا على ارادة الوجه الاول، فاذا اطلاق صيغة افعل يدل على ماذا؟ على المرة، على المرة لكن من الشكل الاول، يعني على المرة على ان الثانية لا تضر بالاولى وانما تصبح لغوا صحيح، بس لا تضر بالاول، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الاول، ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما انه لا اثر له في الامتثال وغرم. ومما ذكرنا يتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراد كثيرة معا دفعة واحدة على التفسير الاول، ويحصل الامتثال بالجميع، فلو قال المولى تصدق على مسكين، مش نفهم منه انه يتحقق بوجود واحد، صح؟ تصدق على مسكين فيتحقق. وقد اخترنا ان المرش نقصد بها الدفعة والدفعات، فلو تصدقت على مساكين دفعة واحدة تحقق الامتثال. فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الاطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع. بينما لو كان افرض بس اللي اريد ياكد هنا شنو؟ لو في الدفع محذور، اكو في المستبقى في الدفع محذور، انه هذا لو كان ذاك القائل بالتكرار يستشكله، يقول له هذا من اجاء امر تصدق على مسكين، وهذا تصدق على مساكين دفعه واحده، لاي مسكين حصل الانتصار؟ بهذا لا، نجل ترجيح بلا مرجع، بهذا لا، بهذا لا، بهذا لا، فبما تحقق الامتثال؟ ولا واحد، ولا واحد، فيقول تحقق بالمجموع دفعة واحدة. ناظر الافراد، دل الى الدفعات، ناظر الى الدفعات، يقول ما دام دفعة واحدة فقد تحقق. يقول وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين
دفعة واحدة ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق النحو الاول. ما دام قلنا ان الاطلاق يحمل على النحو الاول، والنحو الاول شنو؟ صرف الوجود، وان بامتثال هالمجموع تحقق صرف الوجود. لصدق صرف الوجود جزء من الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالافراد المجتمعه بالوجود، لانه غير مطلوب للمولى. يعني شخص لو صلى صلاة الظهر وتحقق الامتثال بها، فصلاة الظهر الثانية شنو معناه؟ وهاي شنو هو الخطأ في المثال؟ لأن هذا وارد أن استحباب الصدقة على كل حال، فعندئذ بالفرد الأول تحقق الوجوب، أما الأفراد الثانية مولغون لأنه مستحب التصدق على كل حال، مو لأجل هذا الأمر، لا، هذا الأمر امتثل بالمسكين واحد وانتهى. أما هذا الاستحباب في المساكين السابق في الآخرين لهذا لأمر آخر، فكان علي أن يجف المثال صوت مثل الصلاة المفروضة اليومية. لو أتى بفرد واحد الثاني يكون لغوا، لا داعي له. ورد أيضا دليل يمكن تكرارها أفرض ما دامت الآية موجودة. ثم يدخل في مطلب جديد، هل يدل نسخ الوجود على الجواز اذا وجب شيء في زمان بدلالة الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا؟ هل نفترض قام دليل مثلا قضية اذا ناجيتم الرسول تقدموا بين يدي نجواكم صدق امر بالتصدق ثم نسخ هذا الوجوب؟ فقد اختلفوا انه نسخ الوجوب قطعا، هذا بلا اشكال للتسقين، لكن اذا نسخ الوجوب بقي الجواز بالمعنى الاعم لولا جواز بالمعنى الاعم شنو؟ الشامل للواجب والمكروه والمندوب والمستحب، يعني اربعة عدا المحرم والمباح نقصد، يعني مقابل جواز بالمعنى الاخص اللي هو المباح، ماكو جواز بالمعنى الاعم، لانه لو لم يكن جائزا خلا ما وجب، اكيد الواجب جائز والمستحب اكيد جائز والمكروه ايضا جائز والجائز هم جائز، صح؟ فالاحكام التكليفيه الخمسه اربعه منها جائزه يسموا جواز بالمعنى العام، ثم يتقسم الى وجوب واستحباب وكراهيه وجواز بالمعنى الاخر اللي هو متساوي الطرفين كشرب الماء مثلا، الاباحه بالمعنى الاخر. فيقولون انه اذا انتصر كانه الوجوب مركب من شيئين، جواز بالمعنى الأعم زائد شنو؟ عدم الترخيص في الترك. فإذا زال من نسخ الوجوب ارتفع هالقيد هذا وهو عدم الترخيص بالترك، بس بقى هذا الجزء الآخر منه وهو الجواز بالمعنى الأعم. هذا قول الأول. والقول الثاني كما هو راح يفصله المصنف يقول لا، هو الوجوب أمر بسيط واحد لو يثبت كله لا يرتفع كله، وهو الالزام بالفعل، هذا الوجود. يبقى عدم الترخيص بالترك دلالة التزامية لهذا، مو مأخوذ في ماهيته في مفهومه، وإنما هو مفهوم الوجوب شنو؟ الالزام بالفعل، هذا المطابقة مالته، فقط ماكو جزئين، أمر واحد بسيط، لكن هل الالزام بالفعل له دلالة التزامية هو عدم الترخيص بالترك. الوجوب امر بسيط، ما دام ارتفع ارتفع بكل شؤونه، وعندئذ ماذا يحل محله؟ هذا يحتاج الى امر جديد، الى حكم جديد، شوف شو يحل محله. يقول ويرجع النزاع في الحقيقه الى النزاع في مقدار دلاله نسخ الوجوب، فان في احتمالين، انه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ يبقى جواز الفعل بالمعنى الاعم لا يمسها النفس، قال وهو وجه القول الاول. ومنشأ هذا ان الوجوب ينحل الى امرين، الوجوب امر مركب وليس بسيط، مركب من امرين، وهو اولا الجواز بالمعنى الاعم، ثانيا المنع من الترك، ولا شأن في النسخ الا رفع الجزء الثاني وهو الرفع المنع من الترك، ويبقى الجزء الاول وهو جواز بالمعنى الاعم على حاله. القول الثاني يقول لا، أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، ومن شاء هذا هو الوجوب معنى بسيط ليس مركب من جزئين ويرتفع جزء ويبقى آخر، معنى البسط يرتفع كله. سائر شراشره ما ادري ايش يقوله بالكفايه، ما ادري باللغه يقولون ماكو شراشره، شراشر يعني بكل اجزائه، ماكو باللغه شراشره. يقول يمشي انشال الوجوب بسائر شراشره او شرائر شرائطه، يعني كل شرائطه. وقد كنت علم منها مصطلحات. يقول والمختار هو القول الثاني، لان الحق ان الوجود امر بسيط وهو الالزام بالفعل فقط، ماكو جزء اخر وهو عدم الترخيص في الترك او المنع من الترك، وانما هو الدلاله الالتزاميه له، دلاله المطابقيه امر بسيط واحد وهو الالزام بالفعل. كما ان الحرمه لها معنى بسيط واحد وهو الالزام، كما ان الحرمه هي المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترك، لازمها مو مكونه ما هي من امرين حتى تقول يرتفع امر يبقى الاخر. قال فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي نسخ للوجوب لانه نسخ بكل اجزائه فلا دليل، وهذا البحث لا يستحق اكثر، ثم يدخل في باب جديد والحمد لله.